أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا بفضله وأوجدنا بقدرته وأفاض علينا نعمه ورحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله منقذًا للعباد وهادياً إلى الخير والرشاد. اللهم صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وعلى آله الطاهرين الميامين. اتقوا الله عباد الله، ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العلي العظيم. حين يتحدث القرآن الكريم عن فضل الوالدين ومدى الجهود التي يبذلانها في تنشئة الإنسان وتربيته، فإنه يستعرض بالتحديد معاناة الأم، كما في هذه الآية الكريمة: ووصينا الإنسان بوالديه، ثم يتحدد ويتركز الحديث عن دور الأم. حملته أمه وهنا على وهن، فترة الحمل الصعبة المؤلمة المرهقة للأم، تتحمل الوهن، الألم على الألم، والضعف على الضعف، وبعد الولادة أيضا تتحمل معاناة الإرضاع والحضانة والتنشئة. فالحديث هنا عن معاناة الأم. وفي آية أخرى، طبعا هذه الآية في سورة لقمان، في آية أخرى أيضا في نفس السياق في سورة الأحقاف، الله تعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. الحديث أيضا عن فضل الوالدين، لكن الذكر والتأكيد على معاناة الأم، رغم أن السياق سياق الآية يتحدث عن الوالدين وعن الواجب على الولد تجاه الوالدين، ولكن كأنموذج لما يبذله الوالدان الآيات الكريمة تتحدث عن معاناة الأم. ولا شك أن هذا معروف وواضح بالوجدان والعيان، يعرف الجميع ما تعانيه الأم وما تبذله الأم، سواء في فترة الحمل أو في مرحلة الولادة أو في مرحلة الرضاع والحضانة والتنشئة. الأم يكون لها الدور الأساس والدور الكبير. هذا الدور الذي أولاه الله تعالى للأم بحسب تكوينها، وأودع في نفس الأم برمجة غريزية عاطفية بحيث لا يمتلك الأب مثل هذه العاطفة، ولا يمتلك الأب مثل هذه القدرة، قدرة الأم على تحمل الوليد وعلى بذل الحنان والعطف للولد، قدرة مميزة عظيمة منحها الله سبحانه وتعالى للأم فضلا من الله تعالى على الإنسان ورحمة بالإنسان. هذه العلاقة المميزة بين الأم وبين الوليد تجعل قدرة الأم على التأثير على الوليد في السنوات التأسيسية، في السنوات الأولى من حياته، أعظم وأكبر من قدرة الأب، لأن الوليد في الواقع جزء منها، نشأ في أحشائها وتغذى من دمها، وبعد ذلك يرتضع من لبنها ويعيش في أحضانها. هذه العلاقة العضوية وهذه الحالة العاطفية الغريزية عند الأم تجعل الولد أكثر التصاقا بالأم، وتجعل الأم أكثر تأثيرا على الولد. وهذا في الوقت الذي يكشف عن معاناة الأم وعن فضلها، فإنه أيضا يكشف عن مسؤوليتها في إعداد شخصية هذا الإنسان. هذا الإنسان بمقدار ما تبذل الأم من جهد في تنشئته وفي تربيته تتأثر شخصيته بذلك الجهد. خبراء التربية يعتبرون السنوات الأولى من حياة الإنسان هي السنوات التأسيسية لشخصيته، مشاعره، أفكاره، ميوله، توجهاته تتشكل في هذه السنوات الأولى، يعني في تلك الفترة التي يكون فيها ملتصقا بأمه، والذي يكون فيها تأثير الأم عليه أكبر من أي شيء آخر. لا أحد يستطيع أن يحل محل الأم، لا في الإرضاع ولا في الحضانة ولا في العطف والحنان، لا أحد يستطيع أن يكون بديلا على الأم كما هو ثابت علميا ووجدانيا. لذلك فإن الأم تتحمل مسؤولية كبيرة، وبغض النظر عن الجانب الشرعي القانوني، الجانب الشرعي القانوني كما تحدثنا الواجب ملقا على عاتق الأب. بعد ولادة الولد الأب من الناحية الشرعية يتحمل المسؤولية. الحضانة هي حق للأم وليس واجبا عليها، بمعنى أنها لو لم ترد أن ترضع الولد هذا شيء يعود لها، الشرع لا يلزمها، القانون لا يلزمها، لو لم ترد أن تحتضن الولد أن تقوم بحضانته هي غير ملزمة، بإمكانها أن تطلب الإجرة على إرضاع الولد وهو حق لها، كما ينص القرآن الكريم وكما ينص الفقه الإسلامي. يحق للأم أن تطلب الإجرة على إرضاع ولدها وأن تطلب الإجرة على حضانة ولدها، لأنه من الناحية القانونية والشرعية هي ليست ملزمة بذلك. الواجب الشرعي والقانوني هو على الأب، الحضانة حق لها وليس واجبا عليها، مع أن الحق القانوني والشرعي الواجب على الأب، لكن الأم تتحمل هذا الدور الكبير، وبالتالي هي تتحمل المسؤولية. حينما تقوم الأم بهذا الدور فعليها أن تعرف أنها مسؤولة أمام الله وأمام وجدانها وأمام التاريخ عن إتقانها للقيام بهذا الدور. الإعداد الصالح، التربية الصالحة للولد باعتبارها لصيقة به ومؤثرة عليه. ولهذا ينبغي التأكيد على المسائل التالية. المسألة الأولى، إن على الأمهات وخاصة في هذا العصر وحيث حصلت بعض الصوارف والانشغالات، أن يدركن دورهن الكبير في تربية الأبناء وفي تنشئة الأبناء. سابقا كانت الأم بالفعل تتمحض في الغالب لتربية أبنائها، لا شيء يشغلها عن القيام بهذا الدور. أما في هذا العصر فقد بدأت بعض الانشغالات وبعض الاهتمامات الأخرى تزاحم اهتمام الأم التربوي بأبنائها، الوظيفة، العمل، متابعة البرامج المختلفة، الرغبات والهوايات المتنوعة التي أصبحت الآن سائدة. بالطبع الأم، المرأة كبشر، لها هذه الاهتمامات ولها هذه التوجهات، لكننا يجب أن نذكرها وهي يجب أن تتذكر هذا الدور الكبير الذي أنيط بها من الناحية الوجدانية ومن الناحية الفعلية والعرفية. الأم هي المصنع الذي يخرج أجيال البشر، هي المدرسة التي تربي الإنسان وتعده. إن أي مكسب من المكاسب لا يمكن أن يوازي نجاح الابن. إن الأم التي تشتغل وتتوظف من أجل أن تكسب المال، أو التي تصرف الوقت في الاهتمامات الأخرى، إذا قصرت في تربية أبنائها وأصبحوا فاشلين في حياتهم، فإنها هي أول من سيدفع ضريبة فشل الأبناء. هي ستعيش الألم، هي ستعيش التمزق النفسي، هي ستعيش العناء الحياتي حينما ترى أبناءها فاشلين في الحياة. الآن ربما تغريها بعض الصوارف، بعض الاهتمامات المختلفة، لكنها في الغد حينما تفتح عينها على أبناء فاشلين، على أبناء منحرفين لا سمح الله، فإنها ستدرك كم أساءت لنفسها وكم أساءت لمستقبلها. ولذلك ينبغي أن نلفت النظر إلى أهمية هذا الدور، وينبغي أن نؤكد على أهمية هذا الدور، لأن الحضارة العامة الآن هي الحضارة الغربية تؤكد على مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة، وبالفعل من حقها أن تشارك ولها أن تشارك، لكن هذا لا ينبغي أن تكون له الأولوية على حساب الدور الذي لا ينافسها فيه أحد. الأدوار الأخرى يمكن أن يقوم بها الآخرون، ولكن دور التربية وإغداق العطف والحنان على الأبناء وخاصة في السنوات الأولى، لا أحد ينافس الأم على هذا الصعيد. ولذلك ينبغي أن تهتم المرأة، أن تهتم الأم بهذا الجانب حتى فيما يرتبط بالتعليم في المرحلة الابتدائية خاصة. الأم لها دور كبير في المتابعة مع أبنائها لدراستهم. قلنا الواجب الشرعي تحدثنا حوله على الأب، لكن الأب قدراته في هذا المجال وإمكانياته وصبره وتحمله لا يوازي قدرة الأم، قدرة المرأة. ولهذا بعض الدول تختار النساء للتعليم في المرحلة الابتدائية، وفعلا أثبتت التجارب أن المرأة وخاصة في المرحلة الابتدائية في الصفوف الأولى هي الأفضل للتعليم من المعلمين الرجال. وفي سابق حياتنا الاجتماعية كانت المعلمة هي التي تعلم الأولاد كما تعلم البنات، يدرس القرآن عند معلمة ويدرس القراءة عند معلمة، لأن المعلمة وخاصة في هذه المرحلة في هذا السن للأطفال تكون هي الأقدر على التعليم. لهذا ينبغي أن تهتم الأمهات، أن يهتممن بأبنائهن وبإنجاحهم تعليما. المسألة الثانية التي نريد التأكيد عليها، إن على الأب أن يوفر الأجواء المناسبة للأم حتى تقوم بهذا الدور، وأن يعرف الأب أن أهم شيء وأهم دور تقوم به المرأة، تقوم به الزوجة، هو تنشئة هؤلاء الأبناء وتربية هؤلاء الأبناء. على الزوج أن يكون مستعدا لتقديم التنازلات المختلفة ولتحمل بعض المشاكل والإشكالات من أجل أن تتفرغ الأم وأن تنجح الأم في القيام بواجبها تجاه أبنائها. طبعا التوفيق والتوازن بين المسؤوليات والواجبات مطلوب في كل آن وفي كل حال، لكن عند التزاحم على الرجل أن يعرف مكان الأولوية. ولعله لذلك الآية الكريمة التي تشير أن الرجل إذا كره من زوجته شيئا من الأشياء، كره من زوجته، عليه أن يعرف أن هناك شيئا أهم. يقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. يعني يجب أن تعرف أن هناك شيء أهم، شيء أفضل. هذا الخير الذي هو في المرأة حتى لو كان هناك شيء يكرهه الرجل منها، لعل من أبرز مصادقه اهتمام المرأة، اهتمام الأم بتنشئة الأولاد. مع الأسف الشديد أن بعض الرجال يقدم رغبته، يقدم مصلحته، يقدم ما يرتبط به شخصياً على حساب مصلحة أبنائه، ولا يهيئ الأجواء المناسبة لزوجته للأم حتى تقوم بدورها المناسب في تربية الأبناء. أقول في بعض الأحيان قد تحصل مثل هذه الأمور. مطلوب من الرجل الذي يدرك أهمية تربية أبنائه ويعرف دور الأم الحساس في هذا المجال، أن يوفر الأجواء المناسبة للأم حتى تتقن دورها وحتى تقوم بدورها على أحسن وجه. وأخيرا، فإن الدولة والمجتمع أيضا ينبغي أن يكون هناك تحمل للمسؤولية تجاه الأم المربية، تجاه الأم في مرحلة التربية والتنشئة. الآن قوانين الموجودة للوظائف مثلا ينبغي أن تعطى أولوية لمسألة التربية. ما نراه الآن وخاصة في بلادنا من مسألة تمزيق شمل العائلة بسبب الوظائف البعيدة عن مكان العائلة، معلمة تعين في منطقة بعيدة عن حياتها العائلية، طيب هذا على حساب حياتها الزوجية، على حساب تربيتها لأبنائها. ينبغي على وزارة التربية والتعليم أن تعطي أولوية لهذا الجانب، وأن تكون المعلمة وأن تكون المدرسة في وسط أهلها وعائلتها، وخاصة حينما تكون متزوجة ولها أطفال. وكم هي معاناة المعلمات البعيدات عن أبنائهن، ماذا يعانين وماذا يعاني الأبناء الذين ينشؤون بعيدا عن الأمهات. هذه المسألة يجب أن تكون موضع أولوية واهتمام. وأيضا حتى أوقات الدوام، في بلد محافظ يهتم بالمرأة ويلتزم ببعض القيود غير اللازمة حول المرأة وحول حياة المرأة، لماذا لا يكون مراعاة في الدوام؟ كيف تستطيع المرأة التي تداوم دوامين، صباح تروح تداوم والعصر تروح تداوم 8 ساعات وفي بعض الأحيان 10 ساعات وهي تداوم إذا كانت موظفة، ألا يكون ذلك على حساب أبنائها، على حساب عائلتها، على حساب تربيتها؟ لماذا لا يفتح المجال للدوام النصفي، أن تداوم نصف دوام بحيث تستطيع لو كانت تريد أن تتوظف أن تعمل 4 ساعات بالكثير 6 ساعات ثم تأتي إلى بيتها. أما إذا صرفت 8 ساعات وكان مكان العمل يحتاج إلى وقت حتى تصل إليه، تحسب حساب ساعة للذهاب وساعة للإياب وفي العمل 8 ساعات 10 ساعات تكون بعيدة عن أبنائها وعن أطفالها وعن عائلتها. هذا ما يجب على الدولة وعلى المجتمع أن يفكر فيه. إجازة الأمومة، الإجازات الخاصة للأم يجب أن يكون فيها تساهل وتيسير. وجميل جدا ما طرحته بعض البلدان من توفير وإلزام الدولة بمرتبات للمرأة المربية، حتى إذا ما تشتغل إليها راتب لها شهري أو سنوي أو من حتى تقوم بهذا الواجب وبهذه المهمة. على الدولة والمجتمع أن يهتموا بهذا الجانب حتى تستطيع الأم القيام بدورها على أفضل وجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للبر بالوالدين وخاصة بالأمهات. اللهم وفقنا للقيام ببعض الواجب تجاه والدينا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق الوالدين وخاصة في حق أمهاتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.